Rising Giants Network.
قضيتنا لليوم عن طفلة صغيرة تعرضت لأبشع أنواع الاعتداء اللي ممكن يتخيلها البشر، اللي خلاها من أكبر المجرمين المتسلسلين في تاريخ أمريكا. تابعوا القصة، وفي نهاية القصة حأعطيكم رأيي فيها. في أوائل سنة 1990، الناس كانت مفجوعة على خبر القاتلة المتسلسلة اللي أرعبت أمريكا وبالأخص ولاية فلوريدا. تم تأليف الكثير من الكتب عنها وعن حياتها، وصفوها بوحش النساء اللي ما كانت تعرف الرحمة. بس هو السؤال دائما يخطر على البال، هل كانت فعلا هذا الوحش الكاسر أو كانت أسيرة مجتمع وحشي وقاسي؟ ولدت آيلين ويرنس في 29 فبراير عام 1956 من أم صغيرة بالعمر اسمها ديان ويرنس. كان عمرها 14 سنة لما تزوجت صديقها اللي كان عمره 18 سنة، وكان اسمه ليو بيتمان. الأم ديان أنجبت أول ولد وسمته كيث، والحياة الزوجية من البداية كانت فيها مشاكل، لأنه اثنين في سن المراهقة لا عارفين شو معنى الزواج، بس صار اللي صار. وترجع تحمل ببنت اسمها آيلين، وبعد فترة تتطلق من الأب. والأب أول ما ولدت آيلين وأبصرت النور وينسجن بقضية تحرش ببنت عمرها 7 سنوات، والأطباء النفسيين قالوا إن الأب ما كان طبيعي، كان يعاني من مرض انفصام الشخصية. حبسوا، وبعد فترة قرر الأب إنه ينتحر في عام 1969. الأم تعبت من الأولاد وأخذت القرار في ليلة من الليالي إنها تاخد ابنها كيث وآيلين اللي كان عمره بهذاك الوقت 4 سنوات عند بيت جدهم. قالت والله جدكم مشتاق يشوفكم، يلا نروح عندهم. الأولاد تجهزوا، أخذوا معهم ألعابهم ومبسوطين وهم راكبين السيارة. الأم توصل على البيت ويدقوا على الجرس، وفعلا أول ما يدخلوا الأولاد البيت الأم على طول تشغل السيارة وبدون مقدمات تاخذ نفسها وتختفي. الجد والجدة مستغربين وينتظروها ساعة، وتمر ساعتين، يوم، واليوم يصير أسبوع، والأسبوع يصير شهر، والأطفال في حالة من الصدمة والذهول، وين اختفت الأم؟ ويتم البلاغ عنها ولكن بدون فائدة. حضانة الأطفال تلقائيا حتروح للجد والجدة اللي حيكونوا مسؤولين عن رعاية الأطفال، وهون كانت الكارثة. آيلين عاشت مع أخوها كيث في بيت جدهم اللي كان من المفترض أنه يرعاهم ويقدم لهم الحنان، ولكن للأسف الجد كان عبارة عن وحش بشري على هيئة إنسان، كان آسي ولا فيه بقلبه ذرة من الرحمة. أغلب وقته كان غايب عن الوعي بسبب الكحول، يمارس معهم أسوأ أنواع العنف والتعذيب النفسي والجسدي، يعتدي على آيلين بالضرب والاعتداء الجنسي. والأغلب ممكن يسأل طيب وين الجدة؟ الجدة كما كان يقولوا أنه كانت تعرف بالموضوع، بس قررت أنها تدير ظهرها وتعمل حالة أنها ما شايف اللي عم بيصير مع آيلين المسكينة اللي كانت تتعرض للاعتداء المتواصل من الجد بشكل يومي. ولا كان أصحاب الجد كل ما كان يزوروهم على البيت ما كانوا يقصروا ويعتدوا على آيلين. وتستمر معاناتها بهذا الشكل حتى كبرت شوي، أثر على دراستها. آيلين بنت بعطاها الله الجمال والجاذبية، طول بعيون عسلية، وين ما راحت كانت تجذب الأنظار عليها، بس كانت وحيدة ما عندها أصحاب. البنات في المدرسة ما كان حدا يقدر يصاحبها بسبب مظهرها اللي مش نظيف ولا مرتب. سمعتها في المدرسة ما كانت أحسن. آيلين كانت معروفة في المدرسة على إنها تمارس الرذيلة بمقابل أشياء بسيطة مثل أكل أو دخان أو أي شيء. الأولاد بس يستغلوا آيلين، كانوا يضحكوا عليها في المدرسة. تلاقيها آيلين من مين ولا من مين؟ من جدها الوحش أو زملائها في المدرسة اللي كانوا يضحكوا عليها وينادوها بأقبح الألقاب. تمر عليها الأيام القاسية والاعتداءات المستمرة حتى صار عمرها 14 سنة، وفي سنة 1971 وتحمل آيلين بسن المراهقة من أصدقاء جدها بسن صغير مثل إما، وكأنه التاريخ يعيد نفسه، وتنجب ولد وتضطر أنها تتخلى عن ولدها لمركز التبني. وتمر الأيام على آيلين الصعبة وتتوفى جدتها. كل يوم كانت آيلين تتفائل أن بكرة ممكن يكون أحسن، حتى في يوم بارد وفي نص الليل يرجع الجد وهو سكران وريحته مقرفة. يرجع على البيت لا عارف يسند طوله ويصرخ عليها وعلى أخوها: اطلعوا برا، اطلعوا من البيت، ويسب ويشتم ويفتح الباب وبدون مقدمات يدفعهم برا البيت: برا، لا أشوفكم أبدا. المساكين يطلعوا من البيت خايفين، أطفال في نص الليل لا مأوى يؤويهم ولا مكان يحطوا راسهم عليه، مشردين. الأخ يروح من درب وآيلين تشق طريقها اللي مليان شوك من درب تاني، وتنام في سيارات مكسورة ومهجورة، تضم جسدها حتى تدفي حالها وتحط إيدها تحت راسها من الخوف والتعب والحزن وتنام. آيلين تحاول تعيش وتبدأ تدور على أكل، بدأت بسرقات صغيرة وتشوف سيارة مفتوحة على طول تركض وشوي شوي تسرق حتى تأكل، لكن ما كان يكفيها أي شيء. تطور العملية مع آيلين وتوقف في الليل وتأشر بإيدها على السيارات وتعرض خدماتها كبايعة هوا. تستمر معها العملية لفترة طويلة، وتخيلوا معي نوعية الناس اللي كانت تقابلهم، وتستمر عملية السرقة والاحتيالات المستمرة. وفي عام 1979 صار عمر آيلين 18 سنة، الشرطة تقبض عليها وتحجزها بتهمة تعاطي الكحول وحيازتها على مسدس وإطلاق النار وعمل الشغب، ويرفع عليها قضية. آيلين بدل من أن تحل قضاياها مع الشرطة، كان كل ادعاء ضدها لازم تكون موجودة وحاضر في المحكمة، ولكن للأسف كل مرة آيلين كانت تغيب وتهمل الادعاءات ضدها وتتراكم عليها القضايا وتدخل السجن لفترات بسيطة. وفي عام 1976 تقرر آيلين تسافر على ولاية كولورادو الأمريكية إلى فلوريدا وتستقر وتدور على دروب رزقها. آيلين كانت دائما تروح على الحانات والملاهي تتعرف على الناس وتدور على زبائن، وإذ يوم من الأيام وهي في إحدى البارات يوقع نظرها على رجل اسمه لويس وعمره 69 عام. الفارق السن اللي بينهم كان كبير، ولكن هذا الشخص غني، رئيس نادي الزوارق في فلوريدا، لبق في الكلام ونوعا ما جميل، أنيق وفي هيبة. لمح آيلين من بعيد وصار يتكلم معه، دخلت مزاجه وقلبه. لويس خلص قال لنفسه لازم أرتبط بهذا الغزال الجميل، وفعلا على طول يطلب إيدها للزواج. آيلين كانت شخصيتها من النوع العدائي، دائما تفتعل المشاكل وين ما راحت، صوت عالي، تهدد الناس، على طول في شجار دائم مع أصحاب الحانات أو البارات، ساعات يضطروا أنه يطردوها. آيلين كل حياتها كانت عبارة عن صراع للبقاء بأي شكل من الأشكال. لما تزوجت زوجها اكتشف والله البنت اللي أنا ماخدها كانت صاحبة مشاكل ومتاعب، كانت متعبة في تصرفاتها، كل يوم التاني رايحة على مركز الشرطة، الرجل تعب من كثر المكان يطلعها بكفالة. تخيلوا الاعتداءات اللي كانت تعملها للناس صارت دور على زوجها، ويوم من الأيام تضربه بعصا أو بعكازة لدرجة أنه اشتكى عليها في مركز الشرطة وقال أنه أنا ما بدي يكون لي علاقة فيها أبدا. وبعدين بعد شهر من الزواج اتطلعوا. رجعت آيلين على ولاية ميتشيغن، وفي عام 1976 تم إدانة آيلين بالاعتداء على رجل في البار وضربه على رأسه، وفي نفس السنة يوصلها خبر أنه أخوها كيث توفى من السرطان، وعنده كان في هذا الفترة تأمين على الحياة بقيمة 10,000 دولار أمريكي، وهي الوريثة الوحيدة لهذا المال. وفعلا آيلين استفادت من الفلوس التأمين وسددت المخالفات واشترت لنفسها سيارة، ولكن صرفت الفلوس بأقل من شهر. تستمر آيلين بسلوكها وسرقاتها المتكررة، وكل مرة عن مرة تصير محترفة أكثر من المرة اللي قبلها، وصار عندها أنها تتمشكل مع الشرطة أمر عادي، حتى عام 1981 لما قررت تسرق سوبر ماركت صغير وطلعت بكل هاي السرقة ب$35 وعلبة دخان، وتدخل السجن لمدة سنة وتطلع بعد فترة. خلص آيلين جلدة تمسح. وآيلين ظل على هذا الحالة لفترة طويلة حتى عام 1989 لما كانت كالمعتاد في أحد البارات على شاطئ ديتونا. تدخل على البار ويك المعتاد صوته عالي وتطلب شراب تشرب وتتلفت يمين وشمال وتوزع ابتسامات، ولا فجأة تلمح بنت تبادلها النظرات والابتسام، لمحتها من بعيد ويصير إعجاب من أول نظرة. كانت هاي البنت قصيرة وعمرها 24 سنة، شعر أسود، وكانت أصغر من آيلين. آيلين في هالفترة كان عمرها 30 سنة، وعلى طول تقعد على الطاولة وتعرف على نفسها إن اسمها تايلر مور، تشتغل في الفندق كعامل تنظيف بمبلغ بسيط. وآيلين كانت في هالفترة تطلع فلوس أكثر منها. الإعجاب تطور حتى صار حب عنيف، آيلين تعبت، قالت لك خلص شو بدي بالرجال، تعبت من العلاقات العابرة مع الرجال واحتاجت حد يكون يفهمها ويوفر الحنان اللي كانت تحتاجه. وشافت أنسب شخص هو تايلر، ويقرروا إنهم يعيشوا مع بعض. وفعلا هذا اللي صار. آيلين كانت دائما تحس بالمسؤولية تجاه تايلر، إنه لازم توفر له أحسن ما يمكن، يعني تدلعها، لدرجة إنها طلبت من تايلر إنه تستقيل من شغله، بسبب لأنه دائما كانت كل ما ترجع على البيت تشتكي من التعب. وقالت له خلص اطمني أنا حكون مسؤولة عنك. السرقات الصغيرة والأعمال المشبوهة بطلت تكفي حياتهم الاثنين مع بعض أبدا، وبالأخص إنه الاثنين كانوا ساكنين بفندق. آيلين تشتغل ليل مع نهار حتى تدلع تايلر، وتايلر كانت مستغل الوضع أبشع استغلال. وفي نفس السنة عام 1989 في 30 نوفمبر، آيلين كانت تشتغل في إحدى الليالي كباعد هواء، ومرة إجا عليها شخص اسمه ريتشارد مالوي عمره 51 سنة يوقف لها سيارة كاديلاك موديل 1977 وطلب منها أنه يركبي. وبحكم وظيفتها ركبت معه وأخذها إلى مكان بعيد نائي في الليل ويوقف السيارة. آيلين قالت لنفسها والله غريب هذا المكان، وحست بالخوف شوي، ويعطيها نظرات غريبة وسكوت تام. وفجأة ينقض عليها مثل الوحش الكاسر ويضربها بوحشية لا توصف، ويعذبها ويعتدي عليها لدرجة أنه كان حيقتلها. وتقوم آيلين تشيل المسدس عيار 22 وتطلق عليه 3 طلقات قاتلة. آيلين حست فجأة أنه كل شيء انتهى، وبدأت تتنفس بسرعة ودقات قلبها عالية وإيديها ترجف من الخوف. كان ريتشارد أول ضحية، وتفكر كيف أنا ممكن أتخلص منه، وتقوم تاخذ فلوسه وتلفه بالسجادة حمراء وترميه في منطقة مغطاة بالأشجار. ترجع على الفندق آيلين وسرحانة من المصيبة اللي عملتها، بس طبعا لازم تمثل إنه كل شيء تمام، وخايف دائما في أي وقت ينقض عليها. كل ما يدق الباب تفزع، عايشة حالة من الرعب. ويمر يوم ويومين ولا حدا سأل، وتهدأ آيلين وقالت لا الأمور شكلها طيبة. أول ضحية كان الأصعب نفسيا، ولكن بعد فترة تعودت وعجبها الموضوع، لأنها حست لأول مرة في حياتها تحس بالسيطرة وبإيدها تنتقم من كل الرجال اللي أذاقوها أبشع أنواع التعذيب في حياتها. ومرة من المرات وهي قاعدة في الليل، لما كانت آيلين قاعدة على الكنبة وتقلب بهالقنوات، وحدها تايلر وتسكت آيلين وتقلها أنا بعترف لك بشيء عملته، وفجأة تسكت وتكمل كلامها وهي مترددة وتقول ترى أنا قتلت رجل، والله كان الهدف إنه الدفاع عن النفس. تايلر في البداية ما سدت وما أخذت الموضوع بمحمل الجدية على حسب كلامها. آيلين نوعا ما ارتاحت وقالت والله الأمور عادية. وفي 19 مايو عام 1990 عثروا على جثة لرجل اسمه ديفيد سبيرز عمره 41 سنة، كان يشتغل في الإنشاء في وينتر جاردن. الجثة راحت على التشريح واكتشفوا أنه تم إطلاق 6 رصاصات على الجزء السفلي من الجسم بمسدس عيار كمان 22. وفي نفس الشهر 31 مايو تم اكتشاف جثة تشارلي إيمند اللي عمره 40 سنة، مقتول ب9 طلقات وملفوف بحرام، وجثته كانت متحللة. ولكن في هذه الجريمة بالتحديد بعض الشهود شافوا سيارة المجني عليه مع آيلين وصديقتها وأدلوا بالمواصفات للشرطة. وبعد فترة نفس الكرة تتكرر مع بيتر أبراهيم اللي عمره 65 سنة، يختفي بدون أي أثر، حتى وصل عدد الضحايا الإجمالي 7 ضحايا في خلال سنة واحدة فقط. الشرطة بدأت تدور على مجرم المتسلسل اللي كان يستهدف فئة الرجال كبار بالسن، وشاهد عيان اسمها رواندا بيلي اتصلت بالشرطة بعد حادثة غريبة، وقالت إنه كانت قاعدة بالبيت بأمان الله كأي يوم عادي، ولا فجأة تسمع سيارة تصطدم وتطلع صوت كبير لدرجة إنه طلعت وفزعت وطلعوا الجيران بسبب الصوت، ولا شافوا بنتين على طول توتروا. وأول شيء قالوا للجيران هل ممكن نساعدكم بأي شيء؟ البنات ما عرفوا يتكلموا وقالوا لا لا شكرا، وتركوا السيارة وهربوا. الجيران شكوا، فقامت رواندا واتصلت بالشرطة. طبعا علاقة تايلر وآيلين بدأت تتوتر من المصايب اللي كانوا يعملوها، على طول صراخ ومشاجرات. تايلر على طول متطلبة واستنسفت آيلين ماديا ونفسيا، وتايلر خلاص سبط حالة من الملل، سبط حالة من الملل من عيشتها، وعلى طول هي هربانة من أوتيل لأوتيل. فقررت تايلر إنها تسافر وتشوف أهلها في بنسلفانيا. الشرطة حطوا إعلان كبير عن المجرم اللي يتجول الشوارع، ولكن هالمرة عندهم فكرة عن المجرم. يتعقبوا البصمات ومحلات بيع الأدوات المستعملة، ويكتشفوا من الأشياء اللي انباعت مسدس، وهذا المسدس كان عليه بصمة. لما رجعوا على السجلات المسجل عندهم في قسم الشرطة، ولا اكتشفوا إنه هذه البصمة تعود لشخص مشهور عنده في مركز الشرطة واسمه آيلين. وأخيرا في تاريخ 9 يناير عام 1991 الشرطة يوصلها معلومات إنه آيلين في بار اسمه Last Resort، فيروحوا منتظرين ويراقبوها من بعيد، وشوي شوي يدخلوا على البار ويلاقوها ويلقوا القبض عليها ويدخلوها السجن، ويعملوا تحقيقات معها ويدوروا على صديقتها اللي اسمها تايلر، واكتشفوا إنها في بنسلفانيا. الشرطة تتواصل مع تايلر ويتفقوا معها إنها تحصل على اعتراف من آيلين مقابل حصانة، وفعلا الشرطة تستدعيها على أحد الفنادق وتطلب منها تتصل على آيلين وتاخذ منها اعتراف، وهذا اللي صار بالضبط. وفي تاريخ 16 يناير الشرطة تحصل على اعتراف من آيلين، ولكن كانت مصرة في البداية إنه كل عمليات القتل كانت بدفاع عن النفس، وفعلا يحكم عليها بعد سنة بالإعدام لقتلها 7 رجال، وتشهد ضدها تايلر في المحكمة. هذا اللي كسر قلب آيلين، وصارت تبكي في المحكمة من الزعل وشعورها بالخذلان، إنه هذا الشخص اللي أنا كنت أشتغل ليل نهار لحتى أوفرها سبل الراحة هي اللي تشهد ضدي في المحكمة. محاول الدفاع حاول يبعدها عن حكم الإعدام، ولكن في عام 2001 قدمت آيلين طلب للمحكمة العليا إنه تلغي جميع الاستئنافات المتعلقة فيها ويعدموها لأنها تستحق الإعدام، ولو ما أعدموها فأكيد حترجع مرة تانية وتقتل وإنها بكامل قواها العقلية. المحامين أول ما سمعوا بهذا القرار اللي أخذته آيلين انجنوا، وعلى طول يحاولوا يقنعوا القضاة إنه لا فعلا هي ما هي بكامل قواها العقلية وإنها لا تستحق الإعدام. والمحكمة تقوم تقرر قرار إنه يعينوا فريق كامل من الأطباء النفسيين حتى يتأكدوا من صحتها العقلية، وفعلا يرجعوا بحكم إنه لا كانت بكامل قواها العقلية لما ارتكبت هذه الجرائم، ويصدر عليها حكم الإعدام. وفعلا في 9 أكتوبر عام 2002 رفضت آخر وجبة وفضلت إنها تشرب قهوة، وقبل تنفيذ الحكم قالت إنه أنا بغادر وحأرجع مثل يوم الاستقلال. وعلى الساعة 9:45 الصبح تم حقنها بإبرة وغمضت عيونها للأبد، وتنتهي قصة أكبر مجرمة متسلسلة في تاريخ أمريكا، وكانت امرأة. وهذا السؤال اللي حابة أسألكم إياه، هل برأيكم فعلا كانت آيلين وحش بشري، ولا أسيرة مجتمع وحشي وما عطاها أي نوع من أنواع الرحمة؟ أنا برأيي إنه آيلين كانت نتاج أو ناتج عن الوحشية والأبيوز اللي تعرضت له صغيرة. فتخيلوا معي إنه أمها أصلا تخلت عنها في سن صغير، رمتها لجدها، وكان مفروض جدها هو اللي يعتني فيها وهو اللي مارس عليها أبشع أنواع الاعتداء. لا، وما خلص الموضوع لهيك، كان يعتدوا عليها كمان أصحاب جدها. فتخيلوا معي في البيت وبعدين في المدرسة لما كانوا يعتدوا عليها الأولاد، وكانت حتى ما تعرف أي شيء، ما تعرف الصح من الغلط، لا كان عندها صديق، وكانت عايشة حياة وحيدة. وتخيلوا واحدة بعمر 14 سنة تنطرد من البيت ويقلها جدها أنه دبري نفسك، وين بدها تروح؟ فتخيلوا معي لا كان عندها بيت يقويها ولا عائلة تحتويها، فكانت لجأت للأسف لتبيع نفسها حتى يعني يكون عندها يعني مكان يقويها وأكل تأكله، أبسط أنواع الاحتياجات الإنسانية. وبعدين تمر عليها الفترة وتتزوج، وهذا الزواج أكيد ما حد يكون يستمر هذا الزواج لأنه ما عندها أي خلفية عن شو هي العائلة أو شو طبيعة العائلة السليمة أصلا. ولما صحت لها فرصة وتعرفت على بنت، مسكت بإيديها وأسنانها فيها، قالت لك والله يمكن أنا ألاقي الحب أو حب حياتي. وسبحان الله هذا الحب اللي لقته بنظرها إنه عوضها عن كل سنين الأبيوز وكل السنين اللي شفتها من التعب والأسى. وبالآخر الحب اللي أعطتها إياه اللي كانت تشتغل عليها ليل ونهار حتى تحافظ على هذه العلاقة، هي بالآخر خنتها وشهدت ضدها، فتخيلوا معي من أول ولادة آيلين لحتى نهايتها وكلها مآسي. وحتى يقال إن الشرطة كمان استغلوها وحاولوا يألفوا فيلم وألفوا فيلم عليها وخلوها توقع تنازل على أساس ما إنه ما يطلع لها أي شيء من الأفلام ولا وهم يستفيدوا من كل الدوكيومنتريز وكل الوثائقيات. وكانت صراحة قصتها وعدموها كمان، مع أنه سبحان الله أنه في كثير من الناس عملوا أبشع جرائم الإعدام، ما عطوها فرصة لحتى أو يعني عطوها أنه بصيص من الأمل تعيش عليه. وطبعا أنا ما أبرر عملية القتل، لأنه at the end of the day على الآخر هي قتل 7 أشخاص أي 7 أرواح، ولكن أنا أتعاطف معها كإنسان على الأبيوز أو الاعتداء اللي تعرضت له، يعني اللي خلاها تصير وحش بشري وتعمل هذه الأعمال اللي عاقبها القانون عليها. وصراحة هذه كانت من أكثر القصص اللي حبيت أجلها على أساس إنه تعاطفت معها تعاطفت معها كطفلة وهي صغيرة كيف تعرضت لهذا النوع من الاعتداءات. ولكن أحب أسمع رأيكم عن القصة، واكتبوا لي تعليق وإن شاء الله أشوفكم في حلقات ثانية.